السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا على 3 من المتهمين في قضية الأنفال بالإعدام، وعلى متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وأسقطت التهم عن متهم سادس. رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الخليفة قال أن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية الأنفال التي راح ضحيتها حوالي 100,000 من الأكراد العراقيين. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلق الجبوري وصابر عبد العزيز الدوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما أخذت المحكمة سبيل طاهر توفيق العاني بعد أن أسقطت التهم عنه لعدم توفر الأدلة. قال ضابط أمريكي إن مرحلة القتال الأولى من حملة القضاء على مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة ديالى اكتملت تقريبا. أمر أحد الألوية الأمريكية المشاركة في الحملة الكولونيل ستيف تاونسند قال إن أحدث المعلومات تشير إلى أن بعض المقاتلين لا يزالون داخل منطقة تحاصرها القوات الأمريكية منذ بدء العملية يوم الثلاثاء لقطع طريق الفرار على المسلحين. تاونسند قال إن القوات الأمريكية قد تدخل في مواجهة مع أي مسلحين باقين خلال الساعات 24 المقبلة، مشيرا إلى أنه ليس أمام أولئك المسلحين خيار سوى القتال أو إلقاء أسلحتهم أو الاختفاء بين السكان. قال قائد عسكري عراقي إن عدد قتلى الجماعات المسلحة في العمليات التي تشهدها محافظة ديالى منذ الأربعاء الماضي بلغ 57 قتيلا. قائد العمليات العسكرية في المحافظة اللواء عبد الكريم الرباعي أضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن أكثر من 46 مسلحا تم اعتقالهم في المناطق التي تجري فيها العمليات، وأشار إلى أن القسم الأكبر من الجرحى بين صفوف المسلحين تم إخلاؤهم من قبل جماعاتهم. الرباعي أكد عدم وجود خسائر بين صفوف المدنيين أو القوات العراقية، مبررا ذلك بالقول إن أسلحة المسلحين لا يمكن لها أن توازي أسلحة أجهزة الأمن العراقية وقوات التحالف التي قال أنها كانت تتوجه إلى أهدافها مباشرة بسبب توفرها على خطة مدروسة ومحكمة ومعلومات دقيقة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 من عناصر القاعدة واعتقال 5 آخرين يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مسؤولة عن عدد من عمليات القتل والهجمات، منها إسقاط مروحية أمريكية. بيان للجيش أوضح أن قوة أمريكية عراقية مشتركة شنت سلسلة مداهمات قبل يومين في القرمة القريبة من الفلوجة على من يحتمل بتورطهم في إسقاط مروحية أمريكية في 7 من شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أمريكيين. البيان أشار إلى أن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا أصيبوا بجروح خلال عملية الدهم. قتل 7 من متشددي جماعة فتح الإسلام بينهم امرأة بعد أن هاجمت قوات الجيش اللبناني مخبأ لهم في مدينة طرابلس الشمالية فيما احتدمت المعارك عبر عند مخيم نهر البارد. مصادر أمنية لبنانية قالت إن جنديا قتل وجرح 14 آخرون قبل أن تصل مواجهة استمرت 10 ساعات لذروتها في مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق تحصن فيه المتشددون بمدينة طرابلس. وأشارت المصادر إلى أن المتشددين قتلوا 3 من سكان المبنى، هم شرطين وابنته البالغة من العمر 4 سنوات وأحد أقربائه. يشار إلى أن معارك دائرة منذ 36 يوما بين الجيش اللبناني ومتشددي فتح الإسلام في مخيم للاجئين الفلسطينيين شمال طرابلس. نجت قوات الأمن التركية في إقليم طنجة الشرقي من هجوم انتحاري شنه متمردون أكراد من حزب العمال الكردستاني. مصادر بالجيش التركي أفادت بأن المتمردين هاجموا مركزا لقوات الأمن مستخدمين شاحنة مملوءة بالوقود، وأشاروا إلى أن اشتباكات اندلعت إثر ذلك. حاكم أقليم تونجلي مصطفى يمان أوضح أن قوة الشرطة التي كانت تعمل إلى جانب الجيش والمسؤول عن الأمن في المناطق الريفية توقعت الهجوم، وقال أن أفرادها فروا لتجنب تعرضهم للإصابة. وأكد يمان أن أحدا لم يقتل من قوات الشرطة، لكنه أضاف أن اثنين من المتشددين الأكراد خطفا شاحنة تحمل وقودا وقتلا عند تفجيرها. قال مسؤولون أفغان أن مقاتلي حركة طالبان احتجزوا مجموعة مؤلفة من 18 خبيرا أفغانيا في مجال إزالة الألغام. مدير مركز تحديد مواقع الألغام شهاب حكيمي قال إن 9 من موظفيه و9 آخرين من وكالة التخطيط لإزالة الألغام ومعهم 4 كلاب مدربة على شم الألغام خطفوا تحت تهديد السلاح في منطقة أندار في إقليم غزنة، وهو جزء من المناطق الخطرة التي تعد من معاقل طالبان بشرق وجنوب البلاد. حكيمي دعا إلى إطلاق سراح الخبراء الذين وصفهم بأنهم ظلوا على مدى الأعوام 18 الماضية يعملون من أجل أفغانستان، مشيرا إلى أن طالبان حذرت من أنها ستقتلهم إذا تم إشراك القوات الأجنبية. أعلن وزير إقليمي باكستاني مقتل 228 شخصا في حوادث سببتها الرياح العاتية والأمطار بمدينة كراتشي جنوب البلاد. وزير الصحة في إقليم السند سردار أحمد قال أن منظمة رعاية اجتماعية خاصة تلقت جثث 185 شخصا آخرين قتلوا في حوادث متعلقة بالأمطار. وكان مسؤولون باكستانيون قالوا في وقت سابق أن 43 شخصا قتلوا بسبب الأمطار. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونرصد في هذه الفترة رأي أحد القانونيين الذين تابعوا جلسات المحكمة الجنائية العليا في قضية الأنفال بشأن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بهذه القضية، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة المصرية والأردنية بشأن العراق، ونزور مديرية الجوازات في نينوى لنتعرف على آلية جديدة لإصدار الجوازات. و في ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في كربلاء، حيث طلبت نقابة أصحاب المخابز والأفران من منتسبيها الاستجابة إلى الإضراب العام بسبب تأخير حصتهم من المحروقات. أصحاب المخابز المضربون قالوا إنهم أعطوا فرصة كافية للجهات المعنية لتلافي الأضرار ولكن دون جدوى، بحسب ما ذكره رئيس رابطة أصحاب المخابز والأفران رياض الصافي. الإضراب المفتوح شكل قلقا لمعظم الأسر في المدينة، كما هدد الإضراب المفتوح بإلحاق أضرار بأصحاب المطاعم والفنادق والزوار. مراسلنا مصطفى عبد الواحد معه المزيد من التفاصيل.
بدأ أصحاب المخابز والأفران في كربلاء إضرابا مفتوحا بسبب تأخر توزيع حصتهم من المحروقات، وقد أدى هذا إلى إغلاق عشرات المخابز والأفران في مركز المدينة بوجه المواطنين الذين تجمعوا أمام بعض المخابز التي ما زال أصحابها يواصلون أعمالهم، رغم مطالبة نقابة أصحاب المخابز والأفران في كربلاء الجميع بالاستجابة للإضراب العام. هذا رئيس رابطة أصحاب المخابز والأفران سيد رياض الصافي.
باب أزمة بالوقود، يعني احنا متفقين على أساس يجهزون النفط اعتبارا من 1 بالشهر، وهسه احنا يوم 23 بالشهر ماكو نفط. يوميا نروح على المدير يعطينا فت مبررات اليوم وباكر وعقبه الى ان صار يوم 23. يوم سعر النفط اليوم بالاسواق الساده ب 800,000 دينار، زين لو لا الالف لتر يعني الاربع براميل ونص ب 800,000 دينار.
ايش قد تكفيكم؟
هاي شو تكفينا؟ تكفينا 5-6 ايام هم يخلصن. هي اصلا الوجبه قليله وتتقطع علينا ومواعيدها مو مضبوطه بالتسليم، راح يصير عندنا ازمه. زين كربلاء دائما بها رجل اجنبيه وتيجونا زوار، تجينا وفود من برا، وهي هاي الاسباب اللي خلتنا ما نسوي الاضراب. لكن يعني الحاله هسه وصل انه صار بعد صار الوضع بالعظم، فلما يصير يعني شو سوى بعد لا حول ولا قوة، كلها رزق أطفالنا وكلها أصحاب مخابز وأفران.
شكل الإضراب الذي بدأ عصر أمس قلقا لمعظم الأسر في مركز المدينة والتي تعتمد بشكل أساسي على المخابز في الحصول على الخبز بعد أن تبيع حصتها الشهرية من مادة الطحين. ليس هذا فحسب، بل هدد الإضراب بإلحاق الضرر بأصحاب المطاعم والفنادق والزوار. أصحاب المخابز المضربون قالوا إنهم أعطوا فرصة كافية للجهات المعنية لتلافي الأضرار ولكن دون جدوى، بحسب رياض الصافي أيضا.
اعتبارا من يوم 6 بالشهر هذا اللي احنا بيه ولغاية أمس أنا طرقت باب المسؤولين باعتبار رئيس رابطة لا خليت المحافظة، محافظة بكل مفاصلها زين لو لا، المكاتب الدينية والمراجع الدينية أيضا يعرفون، وقلنا ترى معودين نتائجها مو زينة، نتائجها وخيمة، مدير الفرع نقول له يقول لي وإذا عزلتوا عزلوا شنو يعني، وإذا عزلتوا ما تثنوا وأنا بكيفي أوزع ما أوزع.
يقول أصحاب المخابز والأفران إنهم حاولوا التقليل من حجم الأضرار التي تلحق بهم بسبب شحة المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء باللجوء إلى استخدام زيت المحركات التالف والذي يحصلون عليه من أماكن تبديل زيت السيارات، ولهذه المادة مخاطر بيئية تؤثر على سلامة العاملين والمواطنين بشكل عام، فضلا عن أن أسعارها ارتفعت هي الأخرى كما يقول نور الدين صاحب أحد المخابز.
غلى علينا ويأذي مخابزنا ويأذي الأفران، هاي واحدة، واثنين يأذي الخبز اللي قد تطلع تطيه المواطن، صحة العامل تنتهي، صدره كله ينتهي. أنا أربع عمال عندي وقعوا، وقع أربع عمال وقعوا ذات الرأي واحد منهم خوف لأنه ريحة 24 ساعة عمال الغاز تأثر، وإن شاء الله إحنا مستمرين بالأضراب لحد ما
عدم تلبية مطالب المضربين ربما يقود هؤلاء إلى رفع أسعار الخبز والصمون، فما تأثير ذلك على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعلى أصحاب المطاعم؟
محمد محسن عباس، أهم شيء يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، لأنه أهم شيء واحد يخلي هالنظرة هاي بباله، يعني إذا أنا ما أخاف الله وغير ما أخاف الله راح ما أصير مساعدة بيني وبين الآخرين، فالمفروض يعني إحنا نحاول يعني هالأيام هاي نقتصد ونبقى على سعرنا على ما الله سبحانه وتعالى يفرجها، وبعدين إذا هاي أكيد راح نتخذ غير يعني موقف، لأنه ما نقدر يعني نتضرر فترة طويلة وإيجارات وأبو بها، فهذا كله تنعكس على الفقير، أما الذي عنده الإمكانية ما يعير أهمية، يقدر يعيش سنة وسنتين وثلاثة ويروح للخارج ويجيب موارد ويستفيد على حسب الأصول دون أن يعيق أي شيء، هذا ما تأثر إلا على الفقير إلا على اللي حالته ضعيفة.
عن فالشريحة خاصة إحنا بالمجتمع، أنت كموظف السواقف على الفرن الصمون إذا رحت للبيت وجابوا لك وجبة الطعام شون تقدر تأكل إذا بلي خبز؟ الخبز إلى فالدور فعال يعني بالمجتمع مالتنا.
قبل أكثر من عام كان بإمكان المواطن الحصول على 5 صمونات ب250 دينار، أما الآن فلا يحصل بهذا المبلغ إلا على 3 صمونات، وربما يقل هذا العدد تزامنا مع الإضراب أو بعده، في وقت يشكل فيه الخبز والصمون مادة أساسية في المائدة العراقية لا يمكن الاستغناء عنها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أما الآن أعزائي، فميكروفون إذاعة العراق الحر سيتحول إلى محافظة واسط، حيث نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة واسط ندوة تهدف إلى تطوير المصارف. المتخصص بالسياسة المصرفية الدكتور علي الربيعي أوضح أن القطاع المصرفي في العراق يواجه تحديات عديدة، منها عدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي فضلا عن عدم مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخول مؤسسات وشركات مالية تنافس المصارف في مجال تقديم الخدمات المصرفية. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
يشكل القطاع المصرفي إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الاقتصادي في أي بلد، إذ إن المصارف والاستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية التنمية. آليات العمل المصرفي والإجراءات التي تهدف إلى تطوير أداء المصارف تناولها أكاديميون واقتصاديون في ندوة نظمتها كلية الإدارة والاقتصاد ضمن موسمها الثقافي. الدكتور علي الربيعي متخصص بالسياسة المصرفية أحد المشاركين، شخص سلبيات أداء المصارف وسبل النهوض بها.
القطاع المصرفي يواجه في الوقت الحاضر العديد من التحديات، منها عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخول مؤسسات وشركات مالية في مجال الخدمات المصرفية أصبحت تنافس المصارف في مجال تقديم الخدمات، وبهدف معالجة هذه المشاكل وغيرها لابد من العمل الجاد لإعادة هيكلية شبكة المصارف الحكومية حسب متطلبات المرحلة الحالية للاقتصاد الاقتصاد العراقي، ودمج المصارف الحكومية بمصرف استثماري واحد مع زيادة رأس ماله وإعادة النظر في قانون الشركات لتشكيل تحالفات مصرفية وإعادة النظر في نسب الأرباح وإنشاء شركة للتأمين على الودائع لضمان حماية المودعين أولا والمصارف ثانيا. هذه الإجراءات بالتالي تسهم في تعزيز ودعم عمل النشاط المصرفي.
هنالك من وصف أداء المصارف الحكومية بالضعيف كونها تعاني التخلف في مجال تقديم الخدمات. هذا التدني أنعش عمل المصارف الأهلية التي أخذت تتطور في أنشطتها المصرفية. هذا ما يؤكده عباس الهماشية خبير مصرفي ويترأس جمعية اقتصادية غير حكومية.
المصارف العراقية الحكومية تعاني التخلف في مجال تقديم الخدمات المصرفية الحديثة التي أصبحت تعتمد على الصراف العالي والفيزاكارت وحسن الاستقبال والأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات وسرعتها. ورغم انحسار الرقعة الجغرافية التي تغطيها المصارف الأهلية التي تعتمد على المراكز التجارية والمناطق ذات تداول النقد الواسع، إلا أن خدماتها لا بأس بها، وخاصة إذا ما توسعت في المستقبل كمصرف الوركاء الأهلي الذي تنتشر فروعه في بغداد والمحافظات وحاليا فرع لهم في المنطقة الحدودية في بدرة. أضف إلى ذلك فإن المصارف الأهلية حلت الكثير من الصعوبات التي تعتري التجار في تزييد كلف المواد المستوردة من الخارج عن طريق فتح الاعتمادات المستندية واستخدام الحوالات في تحويل النقد إلى البلدان الأخرى حسب العملات النقدية المتداولة لديها أو حسب رغبة المصدر بالعملة التي يريد الحصول عليها. لهذا فإن تطور النشاط الاقتصادي في العراق أصبح الآن يعتمد بالأساس على مستوى أداء العمل المصرفي الأهلي وليس الحكومي، الذي يعتمد بالأساس على إجراءات روتينية معقدة لا تتناسب مع حجم التبادل التجاري الحالي والمستوى الاقتصادي.
ويشير أحد موظفي المصارف الحكومية والذي طلب عدم ذكر اسمه، عمل المصارف الحالية أصابها الركود بسبب زيادة نسبة الفائدة وقلة صلاحيات المصارف.
المصارف بالوقت الحاضر أصاب كثير من الركود بالنسبة لظهور العملة الصعبة. بالنسبة للعملة الصعبة تقريبا أخذ ناس ما قام تودع بالمصارف، قام تحتفظ هو عنده مبلغ بسيط يحتفظ به بالبيت أكثر مما يحتفظ به بالمصرف. بس بعض الناس اللي عندهم أموال كثيرة قام يجون يودعوها بالمصارف، وخاصة في حسابات التوفير لقاء أرباح توفير 10% بالنسبة توفير العادي و11 بالنسبة للوديعة لمدة سنة و12% لمدة سنتين. هناك خطة مستقبلا بالمصارف انه المصارف من بعد ما تتوسع الصلاحية للمدير العام من قبل وزارة المالية يقوم المصرف باستثمارات كبيرة داخل البلد بالنسبة لإنشاء المعامل والدخول في مناقصات. المصرف يقوم يستثمر الأموال المجمدة داخل المصارف اللي متكدسة كلش، مبالغ كلش كبيرة بالمصارف موجودة. بالنسبة إلى موضوع التسهيلات المصرفية، قبل كانت التسهيلات المصرفية ناخذ عليها فائدة 13% لقاء رهن ملك إنه نضمن حق المصرف إلى زبائن ذو سمعة تجارية جيدة جدا، وهسه صارت التسهيلات فائدتها أكثر من 19%. فنشاهد أن بعض الناس أخذوا عدم قبولهم للتسهيلات بسبب الفائدة الكبيرة التي أصبحت حاليا. فرأينا أنه نطلب من الجهات المسؤولة في وزارة المالية أن تقلل نسبة الفائدة بالنسبة للتسهيلات حتى عمل المصارف يشجع والعالم تستثمر أموالها لقاء هذه التسهيلات بالنسبة إلى المقاولين وأصحاب التجارة البيع والشراء.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية: نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا اليوم، قمة كروية عراقية إيرانية بضيافة أردنية. وتنشر صحيفة الرأي خبرا رياضيا عن المباراة النهائية التي ستحدد الفائز ببطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم، والتي يتنافس فيها المنتخبان العراقي والإيراني. وتقول الرأي أن اللقاء اليوم سيكون أول نهائي للبطولة يجمع محتكري اللقب، حيث لم يسبق للعراق وإيران أن التقيا في المشهد النهائي، مما يعطي مؤشرا على الإثارة التي ستصاحب المباراة. لكن اللقب لن يخرج عن المألوف، فإيران تسعى للحفاظ على الزعامة للمرة الثالثة، والعراق تتشوق لاسترداد الكأس والتتويج للمرة الثانية. وتنشر صحيفة العرب اليوم أن العديد من المثقفين العراقيين هاجم الفنان كاظم الساهر بعد حصوله على الجنسية القطرية، واتهمه بعضهم بالخيانة الوطنية مطالبين إياه برفض تلك الجنسية. ومن جهته أبدى كاظم الساهر دهشته من تلك الانتقادات معتبرا أنها غير دقيقة، وقال إن أي إنسان عندما يكرم في دولة تسعى للاهتمام به وتمنحه جنسيتها، وهذا أمر جدير بالاحترام. وتقول العرب اليوم إن مؤسسة فافو النرويجية ستنهي دراستها التي تقوم بها حاليا نهاية شهر تموز، وستعلن فيها عن أعداد العراقيين الموجودين في الأردن واحتياجاتهم من الخدمات الأساسية والبنية التحتية والأضرار التي لحقت بالأردن جراء هذا الدخول. وأكدت مصادر للصحيفة أن الدراسة قامت على أساس أخذ عينات وليست مسحا إحصائيا. وتنشر صحيفة ألغت تأكيدا من نقابة تجار المواد الغذائية يقول إن السلطات العراقية ما زالت تطبق قرار منع استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتها ومواد غذائية أخرى من الأردن عبر حدود طريبي، الذي أدخل شرطا جديدا يلزم التجار العراقيين بالحصول على رخصة استيراد من وزارة الزراعة العراقية. ومن تعليقات الكتاب ما يقوله رسمي حمزة في الدستور من أن القاعدة تقتل وتغتال وحدة العراقيين، ووصل الدور إلى الحلاقين الذين أصبحوا هدفا للقتل. ففي البصرة قتل ما يزيد عن 50 حلاقا في محلهم خلال الشهرين الماضيين، وتنظيم القاعدة يفرض قوانينه الخاصة من خلال تنفيذها بالقتل والترهيب وفرض الأمر الواقع. وكلما هدأت وتيرة القتل أرسلت القاعدة انتحاريها لإشعال الفتنة من جديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
في متابعتها لعمليات مطاردة الإرهابيين في العراق، نقلت صحيفة الجمهورية عن متحدث عسكري عراقي أن عمليات السهم الخارق التي تنفذها قوات عراقية وأمريكية لمطاردة الجماعات المسلحة التي تفرض سيطرتها على مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد تحت لواء ما يسمى بدولة العراق الإسلامية دخلت يومها الخامس. وقال المتحدث في تصريحات صحفية إن نحو 80% من مناطق بعقوبة تم تطهيرها من الجماعات المسلحة. كما نقلت الصحيفة المصرية عن المتحدث العسكري العراقي أن عشرات المسلحين قتلوا خلال الأيام الماضية واعتقل آخرون، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ظل حظر شامل للتجوال وإغلاق تام للجسور. وأضافت الجمهورية أن قوات عراقية وأمريكية مشتركة اعتقلت 8 أشخاص وصفتهم بالمطلوبين في إنزال جوي استهدف منطقة السيافية في بلدة اللطيفية جنوبي بغداد. كما اعتقلت القوات الأمريكية شخصا يعتقد أنه من قادة تنظيم القاعدة جنوبي مدينة تكريت التي تبعد 170 كيلومتر شمالي بغداد. وتهتم صحيفة المساء بقرار مجلس النواب العراقي تمديد عمله حتى نهاية شهر يوليو المقبل لإفساح المجال أمام إقرار عدد من التشريعات المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية. ونقلت عن محمود عثمان عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قوله إن المجلس يأمل في أن يتسلم مسودات القوانين المطلوب إقرارها في وقت قريب ليتمكن من الفراغ منها في يوليو تموز القادم. وتشير الصحيفة أيضا إلى إعلان الجنرال مايك بدناريك أن مقاتلين من كتائب ثورة 20 انشقوا عن القاعدة بسبب أعمال القتل التي تقوم بها دون تمييز ضد المدنيين. وتشارك القوات الأمريكية في قتال القاعدة، ونقلت عن المصدر نفسه أن قواته تقدم فقط الدعم في النقل والعتاد، مشيرا إلى أن القتال يدور من منزل إلى منزل ومن مبنى إلى مبنى ومن شارع إلى شارع. وفيما تهتم الصحف المصرية بالحملة العسكرية العراقية الأمريكية التي تستهدف القاعدة في العراق، فإن صحيفة المصر اليوم تقول إن الجنرال راي أوديرينو الرجل الثاني في القيادة العسكرية الأمريكية في العراق اعترف بأن 80% من زعماء القاعدة الذين استهدفتهم العملية العسكرية في ديالي قد فروا. ونقلت المصر اليوم عن بيان عسكري أمريكي أن قوة من التحالف والجيش العراقي دخلت مبنى في مدينة بعقوبة يستخدم مركزا للتعذيب، حيث عثرت على مختلف أنواع الأسلحة بينها مناشير وسواطير، كما لاحظت آثار بقع دماء في المكان الذي دمرته فور خروجها منه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.